سيواجهني في الآخرة بمعاكسة حسناتي وأخذها. وخالقي يقول لي لماذا سكت يا شعبة، فلا يسعوني دون أن أبين أمورهم للناس. والسلام، خلاص انتهى. وعن أبي بكر بن خلال قال قلت ليحيى بن سعيد قطان: أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماءك عند الله تعالى؟ قال لأن يكون هؤلاء خصمائي أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما يقول: لما حدثت عني حديثا ترى أنه كذب. هذا هو أشد. وعن عاصم بن أحول قال: كان قتادة يقصر بعمر بن عبيد، فجثوت على ركبتي فقلت: يا أبا الخطاب، هذه الفقهاء ينال بعضها من بعض. فقال: يا أحول، رجل ابتدع بدعة فيذكر خير من أن يكف عنه. هذا مبتدع، هذا بالقدر يعني. وعن أحمد بن محمد المكي قال: سمعت سفيان بن عيينة يقول: كان شعبة يقول: تعالوا حتى نغتاب في الله، رحمه الله، يعني نجلس مجلسا نغتاب في الله، يعني في حفظ دين الله، في النصيحة في الله. وعن أبي زيد الأنصاري النحوي قال: أتينا شعبة يوم مطر فقال: ليس هذا يوم حديث. اليوم يعني له يوم تحديث ويوم جرح. ليس هذا يوم حديث، اليوم يوم غيبة. تعالوا حتى نغتاب الكذابين. وعن مكي من إبراهيم قال: كان شعبة يأتي عمران الحدير يقول: يا عمران، تعال حتى نغتاب ساعة في الله عز وجل. يذكرون مساوية أصحاب الحديث. وعن الحسن بن الربيع قال: قال ابن مبارك: المعلى بن هلال هو، يعني هو رجل كذا، إلا أنه إذا جاء الحديث يكذب، عبادته طيبة لكن يكذب. قال: فقال له بعض الصوفية: يا أبا عبد الرحمن، تغتاب؟ قال: اسكت، إذا لم نبين كيف يعرف الحق من الباطل، أو نحو هذا من الكلام. وعن أبي زرعة عبد الرحمن بن عون، أبو زرعة دمشقي هذا ما هو الرازي، قال: سمعت أبا مسهر يسأل عن الرجل يغلط ويهيم ويصحب، ماذا؟ فقال: بين أمره. فقلت لأبي مسهر: أترى ذلك من الغيبة؟ قال: لا. وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: جاء أبو تراب النخشبي إلى أبي. هذا أبو تراب النخشبي كان من رؤساء الصوفية في زمان أحمد بن حنبل رحمه الله، فجعل أبي يقول: فلان ضعيف، فلان ثقة. فقال أبو تراب: يا شيخ، لا تغتدي العلماء. فالتفت أبي إليه فقال له: ويحك، هذه نصيحة، ليس هذا غيبة. وعن محمد بن بندار السباك الجرجاني قال: قلت لأحمد بن حنبل: إنه لا يشتد علي أن أقول فلان ضعيف، فلان كذاب، يعني أراه صعبا، هذا عرض المسلمين. فقال أحمد: إذا سكت أنت وسكت أنا، فمن يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ إذا سكت أنا وأنت، ونحن يعني أعلم الناس في هذا العصر بهذه المسألة، الجاهل من أين يأخذ؟ ضاع الجاهل. وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: قلت لأبي: ما تقول في أصحاب الحديث يأتون الشيخ لعله أن يكون مرجئا أو شيعيا أو في شيء من خلاف السنة، أيسعوني أن أسكت عنه أم أحذر منه؟ فقال أبي: إن كان يدعو إلى بدعة وهو إمام فيها ويدعو إليها، قال: نعم، تحذر منه. انتهى كلام الحفيظ أبي بكر الخطيب رحمه الله تعالى ملخصا، يعني أن هناك الأمور، هذا كلام إمام أحمد رحمه الله تعالى، كلام ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار. إن هناك ناس يبتدعون بدعة أو ينحرفون عن السنة أو ما إلى ذلك، لكنهم يخفونها ويثمرونها ولا يشيعونها بين الناس. فهؤلاء إن لم تخف أن أحدا يتضرر بسببهم أظهرها، لا حرج أن لا تظهرها، لأنه لا يترتب عليها شيء. وأما إذا كانوا مظهرين لها بين الناس وداعين لها، فهذا من واجب أن تظهر للناس ذلك. لكن الأول والقسم الأول الذي ليس هناك نعلم أن فلانا أو نتهمه مثلا بشيء من العقيدة الفاسدة أو من البدعة المذمومة مثلا، ولكنه لا ترى عليه، لا يعرفها طلابه ولا الطلاب يدعو إلى أن يكونوا يأخذوا ويتمسكوا به، فعند ذلك يقول الإمام أحمد: يعني لا بأس أن تسكت في مثل هذا. قال: قلت: ماذا قد تلخص مما سبق مما أورده الأئمة مسلم والترمذي والخطيب وغيرهم رحمهم الله تعالى أنه يجوز جرح الرواة، بل يجب إذا تعين على الشخص بأن لا يعرفه غيره، وليس ذلك من الغيبة المحرمة. لكن إن قام هناك غيره يكفيه يكفيه إلا إذا أراد التأكيد. وبين للناس أحد العلماء العارفين بأحوالهم وقال إن فلان وفلان مجروحون لا تأخذوا عنهم، يكفي هذا فرض كفاية. للأدلة التي سأقوها من الكتاب والسنة كقول الله عز وجل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا الآية، وقوله وأشهد ذوي عدل منكم الآية، وقوله ممن ترضون من الشهداء الآية، وعدالة الشخص وكونه مرضيا لا يحصلان إلا بذكر ما فيه من المناكب والمثالب. المثالب ضد المناكب. فدلت الآيات على ما قلنا، وقد تقدمت أحاديث كثيرة دالة على ذلك. فهذه كلها تدل على أن الجرح والتعديل أمر ديني لا يمكن أن يتنازل عنه في عصر من الأعصار ودهر من الدهور. وأما هذا بالنسبة لزمن أو لوقت ما تؤخذ الأحاديث عن أناس قبل أن تدون كذا. وأما الأخير المتأخر فهذا يختلف عن هذا اختلافا، وسنعقد له مسألة مستقلة له. المتأخرة الفرقة المتأخرة أو الناس المتأخرون ربما لا يحتاج إلى مثل هذا أو يحتاج إليه، ففيه كلام للعلماء سيأتينا إن شاء الله تعالى. وقالوا إلى قد أشرت لما تقدم شافية الغلال، حيث قلت أجمع أهل العلم والتفصيل على جواز الجرح والتعديل، إذ فيه تمييز لما قد يقبل من ضده من الحديث فاقبل. وعابهم بعض من الجهالة وقال إن ذا صريح الغيبة وذا لجهله فليس منه ذا، فشاهد الزور بجرح نبذا بلا خلاف وهو قد يختص، فكيف ما يعم يا مختص. يعني شهادة الزور معنى ذلك أنه شهد رجل أو رجلان شهدا زورا على رجل بأنه أخذ مال فلان، فقضى القاضي بناء على ذلك فانتهك أو أخذ مال الشخص ظلما، والشخص يعرف أن هؤلاء زور، شهادة زور، شهداء زور. ما هو الواجب عليه؟ بالإجماع يجب عليه أن ينقذ هذا الشخص من أخذ ماله، ويقول للقاضي أنا أعرف أن هذا وهذا مستأجر، كلاهما شهادة زور، شهود زور، من الشهود زور، فهذا واجب عليه بالإجماع. هذا في ماذا؟ فيما إذا كان من حقوق الناس الشخص الواحد، شخص واحد. ودين الإسلام والحديث يتعلق بالدين الإسلام الذي عام جميع أهل الإسلام إلى قيام الساعة، فإذا هذا فكيف هو؟ هذا يكون أشد، إذ الحديث يأتي للتحليل ونحوه من شرعنا الجميل، وذلك الشرع يكون دائما على المكلفين حكما لازما، لذا يكون الاحتياط أوجبا من غير فسق طريقا نجبا. فأنت لو أقرضت شخصا 10 وبعد فترة مضت قد أنكره، أعطيت للشخص 10 ريالات، ثم عند الموعد قال لك ما رأيت، ما أعطيتني 10، فتقدمت إلى القاضي وقلت له أنا أقرضت فلانا إلى هذا اليوم 10 ريالات، فقال لك هل عندك شهيد؟ هذا هو أول ما يسألك، عندك شهود؟ فبماذا تستحق ذلك تلك الريالات 10؟ بشهيدين عادلين الذي يعتمد عليهم القاضي، هذا بيعشر للمال التافه هذا. قال قد أنكره، لحتيت للعدول في استحقاقه، فكيف بالدين الحنيف الباقي؟ والأصل فيه قوله تبينوا في نبأ الفاسق أمر بين، قال النبي قادحا لذي أذى، بئس أخو العشير صاحب البذى، هذا منافق هذا. ونعم عبد الله قال مادحا، كذلك فاطمة قال ناصحة، فاطمة بنت قيس. أما معاوية لا مال له، لا يضع العصا لثان قاله أبو جهل، لا يضع العصا على عاتقه لثان قاله. كذا استشار حبه أسامة مع أبي الحسن ذي الكرامة، علي بن أبي طالب رضي الله عنهما ذي الكرامة، لما ذو الإذك أثار الفتنة يفارق الأهل، فجاءه الهنى، جاءه الهنى من السماء الوحي ببراءتها. أما كلام السلف لا إمتي، حدث عن البحر بلا مشقة، طاوسهم وحسن تكلم في الجهني معبد إذ أجرم، وابن جبير قال في طرق كذا في الحارث الأعور بئس ما ابتدى، فتكلم الشعبي ثم النخعي كذاك من بعدهم فاستمعي، أيوب والتيمي والثوري ومالك كذاك الأوزاعي، وابن مبارك ونجل عوني وابن عيينة حليف الزين، ونجل مهدي كذا وكيع، وكل من مقامه رفيع. أما إمام القوم شعبة فقد أتى لذبه بقول واعتمج، ماذا قال؟ فقال للقوم تعالوا حتى نغتاب في الله دفعا بحتا. لقد أجاد قوله القطان إن خوف بالخصم غدا وقت المحن في الآخرة، لأن يكون خصمائي غدا أحب من خصم النبي المقتدى، إذا لم أذب عن حديثه الكذب فاسلك سبيله لدى الذب تصب. وكلهم قد قصدوا النصيحة، لا حب غيبة ولا الفضيحة، هذه هي الطامة الكبرى. إن مثلا إن قلنا إنه واجب جرح المجروحين وتعديل للعدول، لكن هذه تحتاج إلى التركيز، سيواجهني في الآخرة بمعاكسة حسناتي وأخذها، وخالقي يقول لي لماذا سكت يا شعبة، فلا يسعوني دون أن أبين أمورهم للناس، والسلام خلاص انتهى. وعن أبي بكر بن خلال قال قلت ليحيى بن سعيد قطان، أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماءك عند الله تعالى؟ قال لأن يكون هؤلاء خصمائي أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما يقول لما حدثت عني حديثا ترى أنه كذب، هذا هو أشد. وعن عاصم من أحول قال كان قتادة يقصر بعمر بن عبيد، فجثوت على ركبتي فقلت يا أبا الخطاب هذه الفقهاء ينال بعضها من بعض، فقال يا أحول رجل ابتدع بدعة فيذكر خير من أن يكف عنه، هذا مبتدع، هذا قدر يعني. وعن أحمد بن محمد المكي قال سمعت سفيان بن عيينة يقول كان شعبة يقول تعالوا حتى نغتاب في الله رحمه الله، يعني نجلس مجلسا نغتاب في الله، يعني في حفظ دين الله في النصيحة في الله. وعن أبي زيد الأنصاري النحوي قال أتينا شعبة يوم مطر فقال ليس هذا يوم حديث، اليوم يعني له يوم تحديث ويوم جرح، ليس هذا يوم حديث، اليوم يوم غيبة، تعالوا حتى نغتاب الكذابين. وعن مكي من إبراهيم قال كان شعبة يأتي عمران الحدير يقول يا عمران تعال حتى نغتاب ساعة في الله عز وجل، يذكرون مساوية أصحاب الحديث. وعن الحسن بن الربيع قال ابن مبارك المعلى بن هلال هو يعني هو رجل كذا، إلا أنه إذا جاء الحديث يكذب، عبادته طيبة لكن يكذب. قال فقال له بعض الصوفية يا أبا عبد الرحمن تغتاب؟ قال اسكت، إذا لم نبين كيف يعرف الحق من الباطل، أو نحو هذا من الكلام. وعن أبي زرعة عبد الرحمن بن عون أبو زرعة لدمشق هذا ما هو الرازي قال سمعت أبا مسهر يسأل عن الرجل يغلط ويهيم ويصحب ماذا، فقال بين أمره، فقلت لأبي مسهر أترى ذلك من الغيبة؟ قال لا. وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال جاء أبو تراب النخشبي إلى أبي، هذا أبو تراب النخشبي كان من رؤساء الصوفية في زمان أحمد بن حنبل رحمه الله، فجعل أبي يقول فلان ضعيف فلان ثقة، فقال أبو تراب يا شيخ لا تغتدي العلماء. فالتفت أبي إليه فقال له ويحك هذه نصيحة ليس هذا غيبة. وعن محمد بن بندار السباك الجرجاني قال قلت لأحمد بن حنبل إنه لا يشتد علي أن أقول فلان ضعيف فلان كذاب، يعني أراه صعبا، هذا عرض المسلمين. فقال أحمد إذا سكت أنت وسكت أنا فمن يعرف الجاهل الصحيح من السقيم، فمتى يعرف الجاهل الصحيح من السقيم؟ إذا سكت أنا وأنت ونحن يعني أعلم الناس في هذا العصر بهذه المسألة، الجاهل من أين يأخذ؟ ضاع الجاهل. وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال قلت لأبي ما تقول في أصحاب الحديث يأتون الشيخ لعله أن يكون مرجئا أو شيعيا أو في شيء من خلاف السنة، أيسعوني أن أسكت عنه أم أحذر منه؟ فقال أبي إن كان يدعو إلى بدعة وهو إمام فيها ويدعو إليها، قال نعم تحذر منه. انتهى كلام الحفيظ أبي بكر الخطيب رحمه الله تعالى ملخصا، يعني أن هناك الأمور، هذا كلام إمام أحمد رحمه الله تعالى كلام ينبغي أن يؤخذ بعين الاعتبار، إن هناك ناس يبتدعون بدعة أو ينحرفون عن السنة أو ما إلى ذلك، لكنهم يخفونها ويثمرونها ولا يشيعونها بين الناس، فهؤلاء إن لم تخف أن أحدا يتضرر بسببهم أظهرها، لا حرج أن لا تظهرها لأنه لا يترتب عليها شيء. وأما إذا كانوا مظهرين لها بين الناس وداعين لها فهذا من واجب أن تظهر للناس ذلك. لكن الأول والقسم الأول الذي ليس هناك نعلم أن فلانا أو نتهمه مثلا بشيء من العقيدة الفاسدة أو من البدعة المذمومة مثلا، ولكنه لا ترى عليه لا يعرفها طلابه ولا الطلاب يدعو إلى أن يكونوا يأخذوا ويتمسكوا به. فعند ذلك يقول الإمام أحمد يعني لا بأس أن تسقط في مثل هذا. قال قلت ما ذا قد تلخص مما سبق مما أورده الأئمة مسلم والترمذي والخطيب وغيرهم رحمهم الله تعالى أنه يجوز جرح الرواة، بل يجب إذا تعين على الشخص بأن لا يعرفه غيره، وليس ذلك من الغيبة المحرمة، لكن إن قام هناك غيره يكفيه، يكفيه إلا إذا أراد التأكيد. وبين للناس أحد العلماء العارفين بأحوالهم وقال إن فلان وفلان مجروحون لا تأخذ عنهم، يكفي هذا فرض كفاية. للأدلة التي سأقوها من الكتاب والسنة كقول الله عز وجل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا الآية، وقوله وأشهد ذوي عدل منكم الآية، وقوله ممن ترضون من الشهداء الآية. وعدالة الشخص وكونه مرضيا لا يحصلان إلا بذكر ما فيه من المناكب والمثالب، المثالب ضد المناكب. فدلت الآيات على ما قلنا، وقد تقدمت أحاديث كثيرة دالة على ذلك، فهذه كلها تدل على أن الجرح والتعديل أمر ديني لا يمكن أن يتنازل عنه في عصر من الأعصار ودهر من الدهور. وأما هذا بالنسبة لزمن أو لوقت ما تؤخذ الأحاديث عن أناس قبل أن تدون كذا، وأما الأخير المتأخر فهذا يختلف عن هذا اختلافا، وسنعقد له مسألة مستقلة له. المتأخرة الفرقة متأخرة أو الناس المتأخرون ربما لا يحتاج إلى مثل هذا أو يحتاج إليه، ففيه كلام للعلماء سيأتينا إن شاء الله تعالى. وقالوا إلى قد أشرت لما تقدم شافية الغلال، حيث قلت أجمع أهل العلم والتفصيل على جواز الجرح والتعديل، إذ فيه تمييز لما قد يقبل من ضده من الحديث فاقبل، وعابهم بعض من الجهالة وقال إن ذا صريح الغيبة وذا لجهله فليس منه ذا، فشاهد الزور بجرح نبذا بلا خلاف وهو قد يختص، فكيف ما يعم يا مختص. يعني شهادة الزور معنى ذلك أنه شهد رجل أو رجلان شهدا زورا على رجل بأنه أخذ مال فلان، فقضى القاضي بناء على ذلك فانتهك أو أخذ مال الشخص ظلما، والشخص يعرف أن هؤلاء زور، شهادة زور، شهداء زور. ما هو الواجب عليه؟ بالإجماع يجب عليه أن ينقذ هذا الشخص من أخذ ماله، ويقول للقاضي أنا أعرف أن هذا وهذا مستأجر، كلاهما شهادة زور، شهود زور، من الشهود زور، فهذا واجب عليه بالإجماع. هذا في ماذا؟ فيما إذا كان من حقوق الناس الشخص الواحد، شخص واحد. ودين الإسلام والحديث يتعلق بالدين الإسلام الذي عام جميع أهل الإسلام إلى قيام الساعة، فإذا هذا فكيف هو؟ هذا يكون أشد، إذ الحديث يأتي للتحليل ونحوه من شرعنا الجميل، وذلك الشرع يكون دائما على المكلفين حكما لازما، لذا يكون الاحتياط أوجبا من غير فسق طريقا نجبا. فأنت لو أقرضت شخصا 10 وبعد فترة مضت قد أنكره، أعطيت للشخص 10 ريالات ثم عند الموعد قال لك ما رأيت، ما أعطيتني 10، فتقدمت إلى القاضي وقلت له أنا أقرضت فلانا إلى هذا اليوم 10 ريالات، فقال لك هل عندك شهيد؟ هذا هو أول ما يسألك، عندك شهود؟ فبماذا تستحق ذلك تلك الريالات 10؟ بشهيدين عادلين الذي يعتمد عليهم القاضي، هذا بلا عشر للمال التافه هذا. قال قد أنكره، لحتيت للعدول في استحقاقه، فكيف بالدين الحنيف الباقي؟ والأصل فيه قوله تبينوا في نبأ الفاسق أمر بين، قال النبي قادحا لذي أذى، بئس أخو العشير صاحب البذى، هذاك منافق هذا. ونعم عبد الله قال مادحا، كذلك فاطمة قال ناصحا، فاطمة بنت قيس. أما معاوية لا مال له، لا يضع العصا لثان قاله أبو جهم، لا يضع العصا على عاتقه لثان قاله. كذا استشار حبه أسامة مع أبي الحسن ذي الكرامة، علي بن أبي طالب رضي الله عنهما عن ذي الكرامة، لما ذو الإذك أثار الفتنة يفارق الأهل، فجاءه الهنى، جاءه الهنى من السماء الوحي ببراءته. أما كلام السلف لا إمتي، حدث عن بحر بلا مشقتي، طاوسهم وحسن تكلم في الجهني معبد إذ أجرم، وابن جبير قال في طرق كذا في الحارث الأعور بئس ما ابتدى، فتكلم الشعبي ثم النخعي كذاك من بعدهم فاستمعي، أيوب والتيمي والثوري ومالك كذاك الأوزاعي وابن مبارك ونجل عوني وابن عيينة حليف الزين ونجل مهدي كذا وكيع وكل من مقامه رفيع. أما إمام القوم شعبة فقد أتى لذبه بقول واعتمد. ماذا قال؟ فقال لقوم تعالوا حتى نغتاب في الله دفعا بحتا. لقد أجاد قوله القطان إن أن خوف بالخصم غدا وقت المحن في الآخرة لأن يكون خصمائي غدا أحب من خصم النبي المقتدى إذا لم أذب عن حديثه الكذب فاسلك سبيله لدى الذب تصب. وكلهم قد قصدوا النصيحة لا حب غيبة ولا الفضيحة. هذه هي الطامة الكبرى. إن مثلا إن قلنا إنه واجب جرح المجروحين وتعديل للعدول لكن هذه تحتاج إلى التركيز